بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتابي منتقى الأخبار للإمام المجد بن تيمية رحمه الله، كنا تكلمنا في الدروس الماضية عن بعض مسائل من أحكام التيمم، ووقفنا عند الحديث الذي رواه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء، نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعل لي التراب طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم. رواه أحمد بسند حسن. هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله في باب التيمم لما جاء فيه من مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل لي التراب طهورا. وهو بهذا يبين أن الله تبارك وتعالى اختص هذه الأمة ونبيها صلى الله عليه وسلم بجواز التطهر بطريقة غير معروفة عند الأمم السابقة، وهي التيمم بالتراب. هذا مكرمة من الله تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهو تشريع لنا، بحيث أن الله تعالى لم يجعل علينا مثل ما جعل على الأمم الأخرى من التضييق، بل إن الله تعالى وسع علينا ويسر أمورنا، حتى إذا أن الإنسان لم يجد ماء يتطهر به فإنه يكفيه أن يضرب بيديه على الأرض على التراب ضربة واحدة، يمسح بهما وجهه وكفيه، فيمسح ظهر كل واحدة منهما بباطن الأخرى. ونبينا صلى الله عليه وسلم اختاره الله وميزه وشرفه وكرمه بأن جعله هو سيد الأولين والآخرين، وجعله هو خير البشرية، واختاره وميزه بعدد من الفضائل. ذكر في هذا الحديث رسولنا عليه الصلاة والسلام خمسا منها. الأول قوله عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب. وهذا لم يكن حصل لأحد من الأنبياء قبله، فهو عليه الصلاة والسلام إذا هم بأمر نحو جهة من الأعداء فإنهم يصابون بالرعب والذعر والخوف، ولهذا كان له أثره الواضح في انتصارات النبي عليه الصلاة والسلام في بدر وفي غيرها من المعارك الكثيرة التي دارت بين رسولنا عليه الصلاة والسلام والكفار. يقول الشارح إنما جاء النص على أنه نصرت بالرعب مسيرة شهر كما جاء في بعض ألفاظ الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بين بلده وبين أحد من الأعداء أكثر من هذه المدة كفارس والروم، فإنها أقصى البلاد بالنسبة للأمم المعاصرة للنبي عليه الصلاة والسلام، وقادتها يتمركزون على بعد مسافة شهر. وهذا الأمر حاصل لرسولنا عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في مسند أحمد بلفظ والرعب يسعى بين يدي أمتي شهرا، وهذا تكريم لهذه الأمة بأن الله تعالى ينصرها على أعدائها بهذه الميزة، وهي إنزال الرعب على الأعداء فيهابون ويخافون من المسلمين. وقوله عليه الصلاة والسلام أعطيت مفاتيح الأرض، والمراد بهذا ما سهل الله تعالى به لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده من افتتاح البلاد الممتنعة والحصول على الكنوز المتعذرة، وذلكم أن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق لحماية المدينة من الأحزاب كان يبشر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بكنوز قيصر وكسرى، ويذكر لهم بعض التفاصيل وما سيحصلون عليه من الخيرات الدنيوية والانتصارات الباهرة، ونبينا عليه الصلاة والسلام لم يتمتع في دنياه برفاهية وسعة من المال، وإنما كان يطوي بطنه أحيانا أياما، وربما استيقظ من نومه بسبب الجوع، لكنه عليه الصلاة والسلام بشر الأمة بخيرات كثيرة، وقال لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. وهذا يدل على وجود الخيرات في بلاد الإسلام في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وما يليه، ومن ذلك ما يحصل من المعادن التي تستخرج من الأرض من أنواع المعادن الكثيرة كالبترول والحديد والنحاس واليورانيوم وغيرها والذهب والفضة وغيرها من أنواع الكنوز الأرضية، فإنها داخلة في هذا المعنى. والأمر الثالث قوله عليه الصلاة والسلام وسميت أحمد. أحمد سماه الله تعالى بهذا الاسم بما أنزل في الكتب السابقة بأن نبي آخر الزمان هو أحمد عليه الصلاة والسلام، فهذا من أسمائه وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فالرسول عليه الصلاة والسلام من أسمائه أحمد، وهو أفعل تفضيل من الحمد، فهو أحمد الناس لربه جل وعلا، فهو الرجل الحامد بجميع المحامد، فهو أحمد الناس لله جل وعلا. والأمر الرابع، جعل لي التراب طهورا كما بينا، وهو أن الله تعالى يسر على هذه الأمة عندما لا تجد ما تتطهر به من الماء أن تستعمل التراب بكيفية سهلة غير مزعجة وغير مؤذية، يكتفي بضرب الكفين فقط على الأرض ضربة واحدة يمسح بهما وجهه وظاهر كل واحدة يمسح به الأخرى. وجعل الله تعالى في التراب خاصية وميزة في التطهير قد لا توجد في أنواع المطهرات الحديثة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. قال كثير من أهل العلم إن الجراثيم والميكروبات الموجودة في لعاب الكلب لا تطهرها المطهرات من الصابون والشامبو، وإنما يطهرها التراب. وشرع الله تعالى للإنسان عندما يقضي حاجته أن يستجمر بالحجارة لتطهير محل المخرج، مخرج الأذى، وهذا من أبلغ مواد التطهير. الأمر الخامس، قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت أمتي خير الأمم. الله تبارك وتعالى اختاركم وميزكم بأن جعلكم خير أمة أخرجت للناس لاتصافكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. وهذا مكرمة من الله وتمييز لهذه الأمة، وهو تشريف لنبيها صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمة حازت هذا الوصف واستحقت هذه الكرامة بسبب قيامها واتصافها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والالتزام بالتوحيد، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وعلى هذه الأمة أن تحافظ على هذه الصفات لكي يبقى تميزها وفضلها وكرامتها ومكانتها، فإذا هي أخلت بهذا الأمر زالت عنها هذه المكرمة وفقدت هذا التميز. وساق المؤلف رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. هذا أيضا من مكارم وفضائل نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر أنه هو وأمته تميزوا وتفضلوا على الناس وصاروا أسبق من الناس لهذه الفضائل، بحيث أن الله تعالى جعل صفوف هذه الأمة كصفوف الملائكة. ما هي صفة صفوف الملائكة؟ صفوف الملائكة هو أنهم يتمون المقدم ثم الذي يليه من الصفوف، ويتراصون في الصف، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة: ألا تراصون أو ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ قالوا: وكيف كانوا يصفون؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. هذا الوصف نحن الآن بحاجة إليه شديدة، وخاصة في هذا المسجد المبارك، حيث نلاحظ انقطاعا في الصفوف وخللا وفجوات وثغرات، وبهذه الطريقة نتخلى عن هذه الميزة ويفوتنا هذا الخير والمكرمة، فيلزمنا أن نحافظ على إكمال الصفوف الأول، ولا ينشأ صف إلا إذا امتلأ الذي قبله. أما أن يكون في الصف هذا نصف وهذا ثلث وهذا ربع وهي متتالية ويكفي عنها صف واحد، فهذا ليس هو ما أخبر الله جل وعلا عنه. وجاء ربك والملك صفا صفا، فالملائكة يكونون عند مجيء الله تبارك وتعالى صفوفا متراصة، وهذه الأمة جعلت صفوفها معتدلة مستقيمة، ليس فيها فجوات وليس فيها انقطاع وليس فيها تباعد. وهذا مظهر من مظاهر التلاحم والتقارب والتآلف والمحبة. ينبغي لهذه الأمة أن تفخر بهذا وتحافظ عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام: جعلت الأرض كلها مسجدا، بمعنى أن الإنسان إذا حان وقت الصلاة وهو بعيد عن المساجد فيصلي في المكان الذي هو فيه، سواء كان في بر أو كان في بحر أو كان في جو، فيصلي ولا يحتاج إلى أنه لا بد أن يذهب إلى المسجد. الأرض كلها مسجد، يعني محلا للسجود، محلا للصلاة، وهذا الأمر غير موجود في الأمم السابقة. الأمم السابقة لا يتعبدون إلا في كنائسهم وبيعهم وديارهم. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فالأرض كلها له مسجد، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، كما جاء في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة، إلى أن قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وفي الآية الأخرى امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وهذه كلها فضائل ميز الله تعالى بها هذه الأمة. وورد عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث الثابت عند مسلم خصلتين، وهما: وأعطيت جوامع الكلم وختم بي النبيون، يعني من مزايا نبينا عليه الصلاة والسلام أنه أعطي جوامع الكلم فيعبر عن المعاني الكثيرة بعبارات موجزة وواضحة المعنى لا تعقد فيها، يفهمها الناس. وهذا من فضل الله تعالى عليه، حيث كان هو أفصح العرب وأجملهم كلاما وأسهلهم بيانا وأوضحهم في تعبيراته عليه الصلاة والسلام. فأوتي جوامع الكلم وختم به النبيون عليه وعليهم الصلاة والسلام. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، ورسالته خاتمة الرسالات، فلا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء عند مسلم من حديث حذيفة: فظلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وذكر خصلة الأرض، قال وذكر خصلة أخرى وقد بينها ابن خزيمة، وهي: أعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش. وهو بهذا يشير عليه الصلاة والسلام إلى ما حطه الله تعالى عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الإصر، في قوله تعالى: ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فالله تعالى كلف الأمم السابقة آصارا وأغلالا، حتى إن أهل الكتاب إذا أصابت ثيابهم نجاسة لا يطهرها الماء، وإنما تقرض بالمقراض، يعني تقص بالمقص وترمى. بينما في شريعتنا الماء طهور، يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهذا من فضل الله تعالى على هذه الأمة. وجاء من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يرفعه: فضلت على الأنبياء بست، غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وجعلت أمتي خير الأمم، وأعطيت الكوثر وإن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن دونه. وذكر ثنتين مما تقدم. هذا الحديث فيه بيان فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم تميز بها عن سائر الرسل والأنبياء والبشر، وهو أن الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذه مكرمة عظيمة لم يحصل عليها أحد من الرسل قبله عليه وعليهم الصلاة والسلام. والمسألة الأخرى قوله أعطيت الكوثر، وهو نهر في الجنة يصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فالذين يعيبون ويسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم الوبال عليهم، وهم الخاسئون المنقطعون. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه هو صاحب الكرامة والعزة والمجد. قال وإن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة فتحته آدم فمن دونه. فنبينا عليه الصلاة والسلام هو قائد الأمم بما فيهم جد البشرية كلها، وهو آدم عليه الصلاة والسلام. فكل هؤلاء تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحامد لله تبارك وتعالى، وهو الصاحب المنزلة العالية الرفيعة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فضلت على الأنبياء بخصلتين، كان شيطاني كافرا فأعانني الله عليه فأسلم. قال ونسيت الأخرى، يقوله ابن عباس، فينتظم بهذا من الخصال التي ذكرناها 17 خصلة. وهذه الخصال ذكرها كثير من أهل العلم، ولكن قد يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع في السنة. وقد ذكر أبو سعيد النيسابوري في كتاب شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الذي اختص به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 60 خصلة. فرسولنا عليه الصلاة والسلام ميزه الله وأكرمه وجعله يمتاز على غيره من سائر الأنبياء والمرسلين والبشر وغيرهم بتلكم الصفات. ثم بعد هذا ساق المؤلف رحمه الله حديثا في بيان صفة التيمم عن عمار بن ياسر رضي الله عنه رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التيمم ضربة للوجه والكفين. رواه أحمد وأبو داود وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين، رواه الترمذي وصححه. فالآثار الثابتة الصحيحة الصريحة كلها تدل على أن التيمم ضربة واحدة على العرض تكفي للوجه والكفين. وهذا هو قول جماهير أهل العلم، وهو أن الإنسان يضرب بكفيه الأرض ممدودة الأصابع مفرجة الأصابع، يضرب بها على صعيد طيب طاهر ضربة واحدة، ثم يمسح وجهه بهما ويمسح ظهر كل واحدة من كفيه بباطن الأخرى. وهذا هو أصح ما ورد في هذا. ورد أنه يضرب ضربتين، لكن الأحاديث الواردة في هذا مضطربة. وعن عمار رضي الله عنه قال: أجنبت فلم أصب الماء فتمعكت في الصعيد وصليت. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان يكفيك هكذا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، متفق عليه. هذا الحديث يبين أن الإنسان إذا كان عليه الحدث الأكبر وهو الجنابة، أنه إذا لم يجد ماء أو يتضرر باستعماله فإنه يكفيه التيمم. لكن عمار رضي الله تعالى عنه لما أنه أصابته الجنابة قام يتمرغ بكل جسمه على التراب، يعني كأنه يسبح في التراب، وكان يظن أنه لا يجزئه إلا هكذا كما يفعل بالماء. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما كان يكفيك هكذا. وضرب بيديه الثنتين معا على الأرض، وكان التراب الذي علق بهما كثيرا فنفخه لأجل أن يسقط أكثره، ثم يمسح بكفيه وقد خف التراب وجهه، ويمسح بظهر كل واحدة بطن الأخرى. قال: وفي لفظ: إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين. الرسغين هما المفصل بين الكف والساعد، مفصل الكف هذا هو الرسغ، فيكفيك أن تمسح إلى هنا. وهذا تنبيه إلى أن الذراع لا يمسح والعضد لا يمسح، وأن المقصود باليد في التيمم يكفي فيه مجرد الكف، فالذراع ليس داخلا في التيمم ولا العضد. وهذا الحديث صحيح. هذا فيه دليل على أن الترتيب في تيمم الجنب ليس واجبا، بمعنى أن الإنسان إذا تيمم فقدم يديه على وجهه أجزأه ذلك، وهذا ذكره بعض أهل العلم. على كل حال هذه الصفات ينبغي أن يتعلمها ويعلمها الصغار والنساء، لأن كثيرا من البيوت لا يعرفون التيمم، واعتادوا وعاشوا في بيوت يتوفر الماء، فإذا حصل لأحدهم ظرف طارئ من عذر بحيث لا يستطيع أن يغسل موضع من مواضع الوضوء أو من مواضع الغسل، فإنه يكون في حرج وضيق. فينبغي أن يعلم الصغار والكبار والرجال والنساء هذا الأمر، حتى لا يفوت الإنسان شيء من عبادته لربه جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.